وصلتم مساء أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم ثانية ويقدم لكم موجزا بأهم الأنباء العراقية. نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى حسام محمد أمين مدير مديرية المراقبة الوطنية العراقية قوله إن العراق سيسلم خلال الساعات القادمة تقريرا إلى الأمم المتحدة يؤكد أن النظام العراقي لا يمتلك أي أسلحة للدمار الشامل. وأكد أمين قائلا: التقرير الذي يؤكد عدم امتلاك العراق أي أسلحة دمار شامل سيرسل غدا الأحد إلى الأمم المتحدة في كل من نيويورك وفيينا. وفي الوقت الذي يستعد فيه العراق اليوم لتقديم تقريره الشامل حول برامج أسلحته، حذر الرئيس الأمريكي جورج بوش في حديثه الإذاعي الأسبوعي من أن الكشف العراقي لابد له من المصداقية إذا أرادت بغداد تفادي تعرضها إلى هجوم عسكري. وأضاف بوش في حديثه: سوف نحكم على مدى صدق وشمول الكشف العراقي بعد تمحيصه بشكل شامل، الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت. التقى عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم سياسيين ولاجئين في المنطقة التي يسيطر عليها الكرد في شمال العراق. السناتور الديمقراطي جوزيف بايدن الذي ستنتهي رئاسته للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الشهر القادم، وعضو اللجنة ذاتها السناتور الجمهوري جاك هيجل، وجها كلمتين إلى المشرعين في المقر التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي الكردية في أربيل، وقاما في وقت لاحق بزيارة مخيم للاجئين الكرد. زيارة المشرعين الأمريكيين التي وصفها بأنها مجرد زيارة لتقصي الحقائق هي أول زيارة على هذا المستوى الرفيع منذ تأسيس المنطقة في أعقاب حرب الخليج في 1991. وتوجه بايدن وهيجل في وقت لاحق إلى دولة قطر التي من المحتمل جعلها المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في المنطقة في حال نشوب حرب مع العراق. اصطدمت سفينة حربية أمريكية تعمل في مياه الخليج لفرض العقوبات التجارية على العراق، اصطدمت بزورق صيد في مياه الخليج الشمالية، إلا أنها لم تتكبد أي خسائر بشرية أو مادية. هذا ولم يعلن سوى عن تفاصيل قليلة عن الحادث، وامتنع متحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية في إحدى قواعدها المتقدمة في الدوحة، امتنع عن التعليق على تقارير مفادها أن الزورق المدني إيراني. أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن من المتوقع أن يوجه الرئيس العراقي صدام حسين كلمة وصفتها الوكالة بأنها مهمة إلى الشعب الكويتي مساء اليوم. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي نشرة بأهم الأخبار العراقية. طاب مساءكم.
موزايك يعده ويقدمه من لندن أحمد ركابي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. يشكل الشباب الغالبية العظمى في المجتمع العراقي، ومع ذلك تكاد تكون هذه الفئة غائبة أو ربما مغيبة في التقارير الإعلامية والخطط والبحوث التي تبحث في مستقبل العراق، مع أن لا مستقبل من دون الشباب ولا مستقبل للعراق من دون شباب العراق. وفي هذه الحلقة من موزايك سنحاول أن نسلط بعض الضوء على أفكار الشباب العراقي، ماذا يريد من المستقبل، ولماذا فشلت الأحزاب السياسية في استيعاب هذه الأغلبية في المجتمع. هذان السؤالان أوجههما إلى ضيوف موزايك اليوم، وهم أعضاء في منظمة عراق الغد. ضيوفنا في الاستوديو هم أحمد شمس وعلي الحلي وسمى الحداد، ياسر العسكري وابتهال الحسيني، لكن لمحدودية الوقت سنكتفي بالحديث إلى ثلاثة منهم، وأبدأ مع الأخ أحمد شمس. أولا، ما هي منظمة عراق الغد؟
منظمة عراق الغد هي منظمة أسسها مجموعة من الشباب العراقي لمحاولة التأثير على وسائل الإعلام الغربية ومحاولة طرح قضية الشعب العراقي ومعاناته بشكل يبتعد عن الطرح الذي يتخذ شكل سياسي معين أو اتجاه سياسي معين، لأننا نعتقد بأن القضية العراقية هي أكبر من قضية حزب واحد أو من قضية اتجاه سياسي واحد، هي قضية شعب بكاملة، وصوت هذا الشعب في الوقت الحاضر وفي الإعلام الغربي بالذات هذا الصوت الآن مغيب غير موجود، وبالذات صوت الشباب من هذا الشعب اللي هم مثل ما تفضلتوا يمثلون مستقبل العراق. لذلك ارتئينا أنه نقوم بعمل ما يكون بديل لعمل أحزاب سياسية وما يكون بديل لعمل منظمات موجودة أصلا، وإنما يكون ساند إلها ومتمم لعملها وساد لنقص اعتقدنا بأنه موجود في عملها الإعلامي.
طيب علي، يعني الآن أحمد أوضح لنا أهداف منظمة عراق الغد، لكن يعني ألا ترى أو ألا تعتقدون بأن الأحزاب السياسية العراقية الموجودة الآن قد أعطت صورة جيدة أو كافية عن حقيقة ما يجري في العراق؟
هو احتمال، يعني احنا في من ناحية الأحزاب السياسية والأخرى، احنا كمنظمة عراق الغد لا علاقة بنا بالأحزاب السياسية، احنا اننا كمجرد شباب عراقيين نعيش في الغرب هنا في لندن في بريطانيا، ونشتغل نسوي ضغط على الإعلام البريطاني هنا في بريطانيا لنقول لهم ان الشعب العراقي هو يحتاج رأي الشعب العراقي، وهو رأي الشعب العراقي يبدأ من الشباب، ان الشباب هم المستقبل العراق. فنضغط على الاعلام البريطاني لان نفرض رأينا احنا الشباب، ونقول للاعلام البريطاني ان هو هذا احنا العراقيين، واحنا لازم انتم تسألون عن القضية العراقية، تسألون الشباب العراقي، وهو هذا المستقبل. فالأحزاب السياسية احنا صراحة لا علاقة بنا بالأحزاب السياسية، احنا علاقة بنا العراق المستقبل، وهو العراق المستقبل للشباب.
طيب الأخت سما، يعني لماذا أسستوا منظمة سميتوها منظمة عراق الغد؟ يعني ليش ما رحتوا إلى أحزاب سياسية؟ ليش ما تميتوا إلى أحزاب سياسية و شكلت هذا العمل؟ الأحزاب السياسية كلها عندها فروع إعلامية يعني، وتتصل بوسائل الإعلام، يعني هل هدفكم يتوقف فقط عند المسألة الإعلامية؟
المشكلة احنا اللي شفناها انه الأحزاب الموجودة مو متصلة مع الإعلام الغربي، يعني يشتغلون ما بيناتهم، ما بينات المجتمع العربي والمجتمع العراقي. فالناس بالمجتمع الغربي مو فاهمين القضية العراقية، وما فاهمين القضية بشكل انه يعرفون شنو احسن للعراق بالمستقبل. فاحنا حسينا انه اكو نقص بالاعلام الغربي، ولذلك شو اسمه بدينا انه يعني شغلنا كله على الإعلام الغربي، يعني نفهم الغرب انه العراق شنو مشاكلها وشنو الماضي مالتها، لان ما فاهمين الماضي حتى يبدأون يفتهمون الحاضر ويفكرون على المستقبل.
احمد داي اشر لي عنده شيء يريد يقول.
انا اتصور انه المسألة هناك لدى المعارضة العراقية الموجودة حاليا، مع كل احترامنا واجلالنا للدور اللي تقوم به، عندهم مشكلة مهمة جدا، هي انه الكثير منهم او ربما اغلبهم يعانون مشكلة انهم ما يتحدثون اللغة الانجليزية، واذا تحدثوها فيتحدثوها بشكل يعني ببعض بعض القصور بحيث ما يقدرون يوصلون رسالتهم بقوة إلى الإعلام الغربي هذا إذا حاولوا أن يتصلون بالإعلام الغربي. هاي مسألة اللغة أولا تخليهم ما يعملون بجد نحو الإعلام الغربي، لأنه هو يصور نفسه إذا ذهب للإعلام الغربي ما راح يقدر يأثر عليه بالشكل المطلوب وما راح يقدر يوصل فكرته بالكامل. ومسألة ثانية مثل ما قلت، حتى إذا تحدثها مع الإعلام الغربي أنت بالغرب من تطلع مثلا على الراديو أو على التلفزيون عندك أقل من أحيانا من دقيقة، عندك ثواني لكي تعبر عن 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 رأيك وتعبر عن قضيتك. فأنت إذا عندك مشكلة باللغة أنت خسرت هذه المسألة، وحتى الإعلام الغربي أيضا راح يبتعد عنك. هذا هو النقص اللي شفناه. احنا نتصور يعني عدم انضمامنا الى 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 منظمة حزبية والى منظمة سياسية هو ليس بحد ذاته انتقاد او انتقاص من تلك المنظمات، وانما احنا نعتقد انه عملنا مستقل عن عمل هذه المنظمات، عملنا مثل ما قلت يسند عملهم ويسند توجههم السياسي ويسد بعض النقص اللي احنا نشوفه في في جهدهم.
طيب علي، الملاحظ انه يعني نسبة الشباب في الاحزاب السياسية العراقية نسبة صغيرة جدا يعني ضئيلة، برأيك ليش يعني ماكو توجه شبابي نحو العمل السياسي؟
والله هم يعني أنا متأكد حتما الأحزاب السياسية صارت يعني حتما في نقاشاتهم في مجالسهم حتما ناقشوا هاي الموضوع، يعني هذا الموضوع لازم واحد يناقش فيه، بس ما يعني برأيي ما تحركوا بشكل جدي لهذا الموضوع يعني مع الأسف.
ليش ما تحركوا بشكل جدي؟
والله يعني صراحة هو الاحتمال للمجال
يعني مو الشباب هم غالبية المجتمع ما يستحقون ان واحد يتحمل
صراحة. هو احتمال هناك يعني هو لازم واحد يباوعها من جوانب اثنين الجوانب اللي هم الاحزاب هم مقصرين من هاي الجوانب، بس من جانب الشباب احتمال من جانب جوانب الشباب اني احنا كممثل شباب في بريطانيا احتمال من جانب الشباب البريطاني عايشين العراقيين عايشين في بريطانيا هم مقصرين. اني اخذ هاي استعمل هاي الفرصة ادعو الشباب اللي يسمعون هاي الراديو المباشر ان شاء الله ان 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 يتصلون معنا ويحاولون ان يشتغلون لهذه القضيه. عمود هذه القضيه مو الي اني ولا قضيه لاحمد ولا لسما ولا الاخرين، انها قضيه مستقبل قضيه شباب العراق هم كل مستقبل. انا شخصيا ملح احاول ما اقدر وحدي كفرد ومع زملائي هنا ان نقدر شو اسمه نسوي العراق هو كالعراق اللي يستاهل، ان نريد مساعده الشباب الاخرين العراقيين ولازم عندهم اهميه بايش يصير في العراق وجرائم صدام العذب الناس وهذا كلهم من دماء العراقيين. واذا عندك دم عراقي لازم تعطي من وقتك حتى اذا عندك مثلا جامعه او شيء، احنا كنا نشتغل عندنا جامعه دراسات وهذا، بس مطين من وقتنا مقسمين وقتنا لهاي القضية.
طيب إذا تغير الوضع الحالي اختسامة ترجعين للعراق؟
هو أكيد إحنا هنا أنا بالغربة وين ما نروح أي مكان حي يعني يطلعون علينا كغربة، والعراق بلدنا ومستقبلنا، فمن الأكيد إذا العراق تحرر إن شاء الله إحنا من الأوائل نرجع. احنا مننا ماخذين شهاداتنا وهاي، بس احنا شغلنا انه نبني مستقبل العراق ومو بس نبنيها بالحكي، نبنيها بالعمل. فنروح هناك نبدا اذا احنا دكاتره اذا احنا مهندسين نبدا نبني المستشفيات نبني كل شيء، لان البلد هو متحطم حاليا. ف يعني واجب علينا كلنا هنا كشباب انه نرجع لبلدنا البناء.
ومن المؤسف يعني انا ايد اختي سما بس صحيح هذا، بس المؤسف انا كنت مع كثير من الشباب العراقيين هنا يعيشون في بريطانيا ومع الاسف هذا يعني مو رايهم، يعني انا ايد هذا رايي الشخصي، بس
ما يريدون يرجعون
على مود متعودين بطريقه البريطانيه هنا. انا ماكو احسن الحياه، يعني حياه كلها ما شاء الله يعني التقنيه وال يعني الجامعات احسن الجامعات والحياه احسن الحياه، فهناك في العراق يعرفون شنو مأساة العراق، بس هم ما عندهم هذا الشعور. على مود اكثرهم هنا متربين، يعني من كان عمره صغير حتما
من وين؟ احتمال بالعراق بس جاي هنا من كان صغير فمتربي هنا، أنا متربي طريقة انجليزية يحب الحياة مع الأسف. فما أقول أكثرهم ولا بس بعض أنا اللي حكيت معهم، بس أنا متأكد هناك شباب واعين، هناك شباب يحبون شعبهم العراقي، هناك شباب يريدون ديمقراطية في العراق، هناك شباب لا يريدون يعني حكومة أمريكية يعني في العراق. وإحنا لازم نأكد كشباب من ضمن الإعلام البريطاني أن لازم هناك ديمقراطية في العراق وما بعد صدام. أول شيء لازم نأكد أن صدام حاطت نظام صدام نظام البعث بعثي في العراق، ما بعد يجي ديمقراطية في العراق وحرية للشعب العراقي. لازم نتأكد أن أمريكا لا تجي ما بعد صدام وتحكم العراقيين، لأن هاي مأساة تصير مأساة في العراق.
طيب أحمد ترجع لو ما ترجع؟
لا إن شاء الله، يعني إحنا ناوي نكون ربما من أول الراجعين في حال زوال نظام صدام.
طيب يعني سؤال، هل أكو أحد من يعني من السياسيين أو من يعملون على قضية مستقبل العراق أو مرحلة ما بعد صدام، هل سئلتم عن رأيكم يعني شنو تريدون من المستقبل؟
يعني قصدك إذا كان هناك أحد السياسيين اتصل بينا وطلب منا رأينا؟ كان هناك ربما محاولة أو اثنين، لكن احنا كنا نتصور أنه يكون التفاعل معنا بشكل أكبر. ما زال في العقلية السياسية العراقية الموجودة حاليا فكرة بأنه الإنسان لازم يبلغ مستوى من العمر 50-60 سنة، يا الله يصير هو جدير، يا الله يصير جدير بأن يمثل شعب. وأما إذا كان
أنت مو جدير،
ربما في نظر الكثيرين أنا ما أحمل الجدارة، وربما هناك من يستمع إلى هذا البرنامج ويسخر من الموجودين، لكن أعتقد ربما الزمن سيثبت أنه من سيضحك أخيرا هو سيضحك، هو الذي سيضحك كثيرا. المسألة هي أنه الوقت الآن لمن يأخذ حقه بيده. أنا أحب أوجه كلامي إلى كل من يستمع إلي من الشباب خصوصا، لا ينتظرون أحد يعطيهم حقهم، لا ينتظرون أحد يوفر لهم فرصة، هم يخلقون فرصتهم وهم يأخذون حقهم بإيدهم، والمستقبل هو للي يأخذ حقه بإيده. أتصور بأنه إذا الأحزاب السياسية مثلا ما تفاعلت ويانا بشكل كامل، هذا مو غلطنا ويكون غلطهم هم.
نعم غلطهم لو غلطكم
والله. يعني هو صراحة هي هذا هسه القضية حساسة جدا. ف يعني أنا مثل يعني أيد هذا أحمد أن هي القضية يعني لازم يريد لها يعني جرأة من العراقيين خصوصا الشباب. يعني منو ينتظر إلى أن واحد يطي يعني المفاهيم اللي يقول له لازم أنت هيك تعمل، لا يريد له جرأة هو يصدي للقضية. هو هاي الصدي لازم يكون عنده أولا الوعي وثانيا يصدي للقضية حتى يعمل القضية العراقية.
طيب أنتوا ناشطين في الوسط الشبابي، عندكم أصدقاء من جيلكم يعني كثيرين، تحسون أكو اهتمام بالسياسة؟ تحسون أكو اهتمام بالمستقبل من قبل الشباب؟
ربما أكو نوع من الاهتمام، لكن أعتقد إحنا جزء من عملنا هو نشر الوعي، نشر أكثر. إحنا نحاول نكون في أي مجال نكون موجودين به، نحاول إنه نحسس الشباب بخطورة ما يجري في العراق، نحسس الشباب بأهمية العراق، ليس فقط لأنهم عراقيين بس لأهمية العراق هذا كبلد إلى حضارة وإلى تاريخ وإلى تأثير على كل ما يجري. الوضع في العراق هو يحكم ويؤثر على كل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وكذلك في مناطق تتعدى منطقة الشرق الأوسط. هناك اهتمام، الشباب العراقي في الغرب ليس منفصلا بشكل كامل عن، إذا طبعا هذا إذا ما قارناه بجاليات أخرى، يعني ربما في جاليات أخرى غير عراقية هناك انفصال كامل. لكن اللي نشاهده ضمن الشباب العراقي هو مسألة أنه هم عندهم بعض الاهتمام، إحنا نعمل من أجل رفع مستوى هذا الاهتمام إلى من نرفع من مستوى اهتمام إلى مستوى شعور بالمسؤولية يدفعهم إلى عمل.
نعم سما، ماذا تريدين من المستقبل؟
مستقبل يعني أحسن شيء يطلع من المستقبل أنه العراق تتحرر وتصبح بلد بلد ديمقراطية.
يعني لو كنت رئيسة جمهورية فشنو راح تسوي؟
طبعا ابني العراق كبلد ديمقراطي والشعب كله حر، يعني يحكي اللي يريده، يشتغل باللي يريده، وواحد يتعاون مع الاخ، ماكو دكتاتورية. اي واحد اي دين واحد يريد انه يمشي معاه يمشي بي، يعني الساحة تكون مفتوحة، اي شغل يعجب يشتغله، النساء كالرجال، الكبير كالصغير، المسلم كالمسيحي كاليهودي، حرية.
شنو المنصب اللي تحبين يكون لك بالعراق يعني حتى تحققين ما تريدين تشوفين انه من خلاله ممكن تحققين طموحات كثيرة واحلام تخدم المجتمع؟
يعني اخدم المجتمع، انا دا ادرس طب فاصور يعني بالاتجاه الصحة، دكتورة في مستشفى،
ما شاء الله كلكم تدرسون الطب يعني
ادارة مستشفيات، لان الان العراقيين يعني حقيقة مأساة، يعني دا يتعذبون ويموتون من اشياء بسيطة، فبالصحة ان شاء الله.
اخ علي،
انا برأيي ان
طبعا انت تدرس علم الوراثة.
انا ادرس دكتوراه بعلم الوراثة، بس يعني هاي تدلل ان احنا يعني مو تكبر بالعراقيين، استغفر الله، مو تكبر، بس انا اقول ان اكثر العراقيين يعني مثقفين زين، مو احنا ناس جهلة. يعني انا احذر يعني هذول اللي حاولون يقولوا مثلا العراقيين هيك، يعني ستجي امريكا وتاخذهم وتحاول هي تضغط عليهم هي دراستهم الامريكية تضغط عليهم، مثل في اليابان امريكا جت وخلت في التاريخ، غيرت التاريخ مالتهم الياباني وخلت قضاء بضائع. احنا العراقيين مثقفين، احنا ما شاء الله هناك كثير من الاطباء وكثير من المهندسين، فاحنا العراقيين الحمد لله مثقفين بالاشياء، فاحنا يعني من الممكن احنا نقدر اذا بعد هناك يصير في ديمقراطية في العراق، نقدر احنا العراقيين ننمو العراق، خصوصا احنا الشباب، ونبدي نفتح مؤسسات مثلا الصحية، مؤسسات مثلا هسه مثلا علم الوراثة، يعني تخصصي في علم الوراثة، هسه يعني الغرب كله يعني كله في نقاشات في هذا علم الوراثة، في يسموه الكلونينج، الاستنساخ، في العراق يعني مو هاي بهاي الدرجة، بس احنا نقدر نوصل لهاي الدرجة ونقدر نسوي مثلا مؤتمرات علمية لهذين القضايا.
انا احب انظر للفكرة من جانب اخر. المسألة اعتقد المشكلة الرئيسية في العراق هو مو سوء الوضع الصحي، المشكلة الرئيسية في العراق هو مو سوء الوضع التعليمي، المشكلة هي ما قادنا الى هذا السوء. اعتقد انه الجانب الاعلامي جانب مهم جدا وجانب دقيق جدا ودوره جدا حرج في مرحلة الانتقالية ان شاء الله. اتصور نشر ثقافة قبول الرأي الآخر، نشر ثقافة انه عندما اختلف مع شخص فهذا لا يعني انه اصبح عدوي، نشر ثقافة المساواة، نشر ثقافة عدم التمييز. هذه المسألة اعتقد هي مسألة مهمة جدا وستؤسس لما لن يقودنا الى الوضع السيء بالمجال الصحي والمجال التعليمي والمجال الاقتصادي وجميع هذه المجالات الثانية. انا اتصور انه دور الإعلام دور مهم جدا ودور يجب أن ننتبه إليه ويجب أن نعمل من أجل أن نصوغه بشكل يؤسس لعراق يحترم الحريات، لإنسان عراقي يحترم الحريات في مستقبل ما بعد صدر.
من منكم يريد أن يقول الكلمة الأخيرة؟
يعني أنا أخير كلمة أقول أن أحث الشباب العراقي، يعني أهم شيء إحنا عندنا كمنظمة إحنا نحث الشباب العراقي، من يسمع لهذا، هل أنت في العراق أم في بريطانيا أم في أي دولة في العالم، أن خصوصا إذا أنت في العراق، إحنا المستقبل، إحنا هناك شباب يشتغلون في الغرب، وإن شاء الله بعد ما ما ينحط صدام ويصير هناك ديمقراطية في العراق، احنا المستقبل واحنا نشتغل معكم. بس احث الشعب الشباب العراق في الغرب، خصوصا في الغرب، اعملوا معنا، نعمل كلنا سوية في المحبة، وما عندنا يعني حساسية، احد عندنا حساسية حزب ما حزب، احنا كنا نعمل لنضغط على الاعلام الغربي لحاطة نظام صدام.
علي الحلي، سما الحداد، واحمد شمس، اعضاء منظمة عراق الغد، شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا.
وبذلك نصل مستمعي الكرام الى ختام هذه الحلقة من موزايك. لقاؤنا معكم يتجدد الاسبوع القادم باذن الله. حتى ذلك الحين، هذا احمد الركابي يحييكم من لندن، ويتمنى لكم اطيب الاوقات واحلاها. الى اللقاء.
العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيدتي وسادتي، بعد أن استمعتم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج موزايك، يقدم لكم فيما يلي فوزي عبد الأمير مطالعة في صحف غربية بارزة تناولت بالبحث والتحليل مواضيع شتى تتعلق بالأزمة العراقية ونشاطات المفتشين والمواقف الأمريكية إزاء العراق. ويتضمن هذا العرض الذي نقدم لكم الآن الجزء الأول منه صحيفتي لوس أنجلوس تايمز وشيكاغو تريبيون.
طالت أوقاتكم مستمعي الكرام. فيما يستعد العراق لتسليم ملف كامل عن برامجه التسلحية إلى الأمم المتحدة، رأت بعض الصحف الأمريكية أن واشنطن تعد العدة للطعن بالمعلومات التي سيسلمها العراق للمفتشين الدوليين، وأنها لن تلجأ سريعا إلى الرد العسكري. فيما رأت صحيفة أخرى أن الإدارة الأمريكية جادة هذه المرة في استخدام أي بيانات خاطئة يسلمها العراق كذريعة لشن الحرب. نبدأ مستمعي الكرام مع صحيفة نيويورك تايمز التي ترى بأن الإدارة الأمريكية تستعد حتى قبل أن يسلم العراق ملف المعلومات المتعلقة ببرنامجه لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، تستعد للتعامل مع هذا الملف على أساس احتوائه لخروقات جوهرية للقرار الأخير الذي أصدره مجلس الأمن. وترى الصحيفة أيضا أن افتراض واشنطن لوجود هذه الخروقات لن يدفعها في هذا الوقت إلى اختيار الرد العسكري، بل ستستغل وجود بعض الثغرات للمطالبة بتشدد أكثر في تعامل المفتشين مع الجانب العراقي، وإعطاء أهمية أكبر لعملية إخراج الخبراء والفنيين العراقيين ذوي العلاقة ببرنامج التسلح العراقي إلى خارج البلاد، على أمل الكشف عن مزيد من الحقائق التي يعجز عنها المفتشون الدوليون. وفي هذا السياق تلفت الصحيفة إلى أن واشنطن تمارس ضغطا واضحا على المفتشين الدوليين في سبيل التركيز على الخبراء العراقيين الذين أثبتت الوقائع سابقا بأنهم يمكن أن يمثلوا مصدرا ثمينا للمعلومات. وتنقل الصحيفة عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه أن إدارة الرئيس بوش تريد أن تستفيد من العراقيين في الكشف عن أسرار برنامج العراق التسلحي. وتضيف الصحيفة أيضا أن واشنطن تطالب المفتشين الدوليين بإخراج نحو 500 من الخبراء والمهندسين والتقنيين العراقيين الذين يعتقد أن كان لهم دورا في برنامج العراق النووي وإنتاج الأسلحة البيولوجية والكيميائية. ودفاعا عن هذه السياسة، تنقل صحيفة نيويورك تايمز عن الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض آري فليشر قوله إن على المفتشين أن يستغلوا جميع الوسائل التي تساعدهم في البحث عن الأدلة فيما يتعلق بإنتاج العراق لأسلحة الدمار الشامل. وقال فلايشر إن العراق كذب من قبل وهو يكذب الآن بشأن امتلاكه أسلحة دمار شامل، ولهذا لا يرى الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض أي مبرر يدعو اليوم إلى تصديق المزاعم العراقية بعد كل هذا التاريخ من الكذب في الماضي بشأن موضوع الأسلحة بالذات. وفي المقابل تشير الصحيفة إلى أن رئيس فريق المفتشين الدوليين هانز بليكس متردد أزاء الطلب الأمريكي بسبب وجود صعوبات عملية في إخراج هؤلاء الخبراء الذين قد يرفضوا ترك العراق أو الذين لن يستطيعوا بعد الإدلاء بشهاداتهم العودة إلى العراق. وتذكر الصحيفة بأن الرئيس صدام حسين قد أعدم في السابق الكثير من الذين أبدوا رغبتهم في مساعدة المفتشين، ولهذا يشعر بليكس بالقلق من الإقدام على استجواب أي من الفنيين المعنيين ببرنامج التسلح العراقي، رغم تصريحه بأنه يملك قائمة بأسماء عدد من المعنيين الراغبين بالإدلاء بشهاداتهم. وتنقل الصحيفة الأمريكية عن بليكس قوله في هذا السياق بأن فرق المفتشين لن تقدم على اختطاف أي شخص، وأن الأمم المتحدة ليست وكالة لإيواء المنشقين. وفي الموضوع ذاته نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن بليكس وصفه التقرير الذي ستقدمه السلطات العراقية بشأن أسلحة الدمار الشامل بأنه فرصة العراق الأخيرة. وتشير الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية جادة هذه المرة في عدم التسامح مع أي بيانات كاذبة يقدمه العراق، وأنها ستلجأ في المقابل إلى استغلالها ذريعة لشن الحرب. وتوضح الصحيفة أن خبراء الأسلحة على قناعة بأن العراق سوف يحشو التقرير بالتوافه والمعلومات الكاذبة، وذلك في محاولة من بغداد للمناورة وإلهاء فرق المفتشين بكم كبير من التفاصيل غير المجدية، وهي تهدف من كل هذا إلى تأخير شن الولايات المتحدة حملتها العسكرية المحتملة ضد العراق. صحيفة شيكاغو تريبيون ترى أيضا أن الإدارة الأمريكية ستسارع إذا ما وجدت أي نقص أو أخطاء في الملف الذي سيقدمه العراق عن أسلحة الدمار الشامل، ستسارع بمطالبة مجلس الأمن دعم استخدامها للقوة ضد العراق. وتشير في هذا السياق إلى قول الرئيس الأمريكي جورج بوش ردا على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى استخدام خيار الحرب ضد العراق، أجاب قائلا إن هذا السؤال يجب أن يوجه إلى صدام حسين. وتضيف الصحيفة أيضا أن فريقا من الخبراء الأمريكيين يستعدون حاليا للتدقيق في الوثائق التي سيقدمها العراق، وأن هذا العمل سيتطلب عدة أسابيع، لكنها تلفت في نفس الوقت لأن المسؤولين الأمريكيين يتوقعون أنهم سيتوصلون إلى تمييز التضارب في الحقائق المتوفرة لديهم وتلك التي يقدمها العراق بسرعة. وتذكر شيكاغو تريبيون أن واشنطن ستتحقق بشكل جيد من معلومات عثر عليها عام 98 في قاعدة جوية عراقية تشير إلى امتلاك العراق لنحو 700 طن من مواد أولية لصنع غاز الأعصاب والجمرة الخبيثة، بما يكفي لملء نحو 6000 قنبلة، بالإضافة إلى معلومات أخرى تحدثت عن سعي العراق الحثيث منذ عام 98 إلى استيراد اليورانيوم بشكل سري، وكذلك معدات وأجهزة خاصة تتعلق ببرنامج العراق لتطوير الأسلحة النووية. وفي المقابل تنقل الصحيفة رأي تيرينز تايلور، وهو أحد مفتشي الأسلحة السابقين ويرأس حاليا معهد واشنطن الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي يعتقد بأن العراق سيعطي معلومات كافية وجديدة هذه المرة، وذلك لكي يتفادى تقديم أي ذريعة للولايات المتحدة لشن الحرب عليه. ويشير تايلور إلى أن النظام العراقي قد فعل ذلك في السابق، وأنه مستعد لأن يفعل هذا الآن، أي يضحي ببعض ما عنده في سبيل الحفاظ على ما يخفيه من الأسلحة.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نعرض فيه لعدد من التطورات التي شهدها الملف العراقي خلال الأسبوع المنصرم. أعزائي المستمعين، عدت الحكومة البريطانية تقريرا جديدا سجل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق، فيما يلي ولاء صادق تعرض لهذا التقرير.
أصدرت الحكومة البريطانية مؤخرا تقريرا عن انتهاكات صدام حسين لحقوق الإنسان في العراق، اعتمدت فيه على تقارير أصدرتها جهات عدة، منها لجنة الولايات المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان والخدمة الإخبارية للاتحاد الدولي للعدالة ومنظمة العفو الدولية، إضافة إلى مصادر الحكومة البريطانية نفسها. وتناول التقرير جرائم النظام العراقي من جوانب عدة، وهي التعذيب ومعاملة النساء والأوضاع في السجون والقتل التعسفي والإعدام دون محاكمة واضطهاد الأكراد واضطهاد الشيعة وملاحقة المعارضة خارج العراق واحتلال الكويت، كما ضم 3 ملاحق عن أساليب التعذيب وعن الضرر الذي ألحقته أفعال صدام بالمسلمين، إضافة إلى قائمة بحوادث استخدام الأسلحة الكيميائية. وشرح التقرير في مقدمته حالة الرعب والخوف الدائمة التي يعيشها العراقيون بسبب أعمال القتل والاعتقال التعسفية، وأكد أن هذه هي سياسة متعمدة يتبعها النظام باعتبار أن الخوف هو أفضل وسيلة لبقاء صدام في الحكم. وذكر التقرير بأن مجلس الأمن واللجنة الدولية لحقوق الإنسان أدانا على مدى سنوات سجل حقوق الإنسان في العراق، بينما تجاهل النظام القرارات الدولية والتزاماته بحقوق الإنسان، كما منع دخول محققين من الأمم المتحدة لدراسة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وفي فصل التعذيب أكد التقرير أن ممارسة التعذيب أمر منهجي في العراق، وأن كبار رموز السلطة ضالعون شخصيا فيه، كما أكد أن النظام يمنح الأجهزة الأمنية حق ممارسة كافة الأساليب لقمع المشقين دون التعرض إلى مساءلة قانونية. ووفقا لتقرير لمنظمة العفو الدولية نشر في شهر آب من عام 2001، يمارس التعذيب بشكل واسع النطاق في العراق. كما لاحظت الحكومة البريطانية أنه لم يتم على الإطلاق تقديم مسؤول عراقي إلى المحاكمة بتهمة ممارسة التعذيب، رغم أن القانون العراقي يحرم ممارسته. واستشهد التقرير ببعض حالات التعذيب التي تحدث عنها عدد من الهاربين من البلاد، ثم طرح أسماء عدد من رموز النظام ومنهم عدي صدام حسين المتهم بارتكاب سلسلة من جرائم الاغتصاب وقتل الفتيات صغيرات السن، وقال إن له غرفة خاصة للتعذيب تعرف باسم الغرفة الحمراء، وتقع في منشأة للكهرباء في مبنى على ضفة نهر دجلة، وأنه قام شخصيا بإعدام منشقين في البصرة أثناء الانتفاضة في عام 1991. كما أورد التقرير اسم قصي صدام حسين المسؤول عن أجهزة الأمن الداخلي العراقية، وأكد أن هناك أدلة أيضا على ممارسة النظام تعذيب الأطفال، وأشار إلى حالة طفلة عمرها 2 سنة تم تعذيبها بسحق قدميها. أما في الفصل الخاص بمعاملة النساء، فلاحظ تقرير الحكومة البريطانية أن النساء يفتقرن إلى أبسط حق في الحياة، فهناك مرسوم صدر في عام 1990 أعطى الأقارب من الرجال الحق في قتل قريبة من النساء بحجة الحفاظ على الشرف دون تعرضهم إلى المساءلة القانونية، كما يمارس التعذيب وسوء المعاملة والإعدام دون محاكمة وكذلك الاغتصاب على النساء وفقا لتقارير منظمة العفو الدولية، هذا إضافة إلى ما تعرضت له النساء من قطع لرؤوسهن أمام الملأ بتهمة ممارسة البغاء دون إجراءات قانونية، وهي ممارسة جاءت لأسباب سياسية. وتحت فصل الأوضاع في السجون قال التقرير إنها غير إنسانية ومهينة. وتطرق التقرير إلى تفاصيل المعاملة في سجن المهجر في كلية تدريب الشرطة وسط بغداد، وكان مركزا لتدريب الكلاب البوليسية. وقال إن السجناء يضربون فيه مرتين يوميا وتغتصب النساء دوريا، وأنه يفتقد إلى الرعاية الطبية. وتحدث التقرير أيضا عن سجن التابوت الذي يقع تحت الأرض في مقر مديرية الأمن العام في بغداد، حيث يحتجز السجناء في صناديق معدنية مستطيلة حتى يعترفوا أو يموتوا. ثم سجن القوطية في مديرية الأمن العام في منطقة الطالبية، حيث يضع السجناء في صناديق معدنية كما في سجن التابوت. وتحت فصل القتل التعسفي والإعدام دون محاكمة، أكد التقرير أن الإعدام يتم دون إجراءات قانونية، كما أشارت منظمة مراقبة حقوق الإنسان وكذلك المقرر الدولي الخاص لحقوق الإنسان في العراق إلى قتل السجناء بهدف تنظيف السجون. وأورد التقرير أرقاما بالآلاف لعدد المعدومين في السجون العراقية. وتحت فصل اضطهاد الأكراد، لاحظ التقرير معاناة الأكراد تحت حكم صدام، وأشار إلى الوثائق التي قدمت إلى منظمة مراقبة حقوق الإنسان والتي تم الاستيلاء عليها خلال انتفاضة عام 1991، والتي تثبت اعتقال وإعدام 8000 كردي من سن 13 فما فوق. وأشار التقرير أيضا إلى حالة اختفاء 300 طفل كردي وتعذيبهم في عام 1983، كما أشار إلى تدمير القرى وقتل المدنيين. ووفقا لتقارير منظمة العفو الدولية، قتل أو اختفى أكثر من 100,000 كردي بين عامي 87 و88 في حملة الأنفال، إضافة إلى مقتل 5,000 شخص وإصابة 10,000 بجراح في حادثة حلبجة التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية. كما أشار التقرير إلى سياسة التعريب في كركوك وطرد 94,000 شخص منذ عام 1991 ومصادرة أراضيهم وتوزيعها على عرب، ومنع الأكراد والتركمان من شراء العقارات وإجبارهم على بيع ممتلكاتهم للعرب. وأورد التقرير اسم علي حسن المجيد المعروف باسم علي كيمياوي، الذي قام بالهجوم على حلبجة وبقمع التمرد في عام 1991. وتحت فصل اضطهاد الشيعة، لاحظ تقرير الحكومة البريطانية أن الشيعة يمثلون 60% من سكان العراق، وأن سياسة نظام صدام تقوم على القضاء على كل من يبرز من قادتهم. وذكر التقرير بإعدام آية الله محمد باقر الصدر في عام 1980، وباعتقال وإعدام عدد من أفراد أسرة الحكيم في عام 1983، وباغتيال سيد مهدي الحكيم في الخرطوم في عام 1988. وأشار التقرير أيضا إلى ضلوع برزان التكريتي المسؤول عن اعتقال وإعدام الآلاف من أسرة برزاني في اعتقال أفراد أسرة الحكيم وقتلهم. وتابع التقرير أن 100 رجل دين شيعي اختفوا منذ عام 1991، كما قتل سيد محمد تقي الخوئي في حادث سيارة مفتعل في عام 1994، إضافة إلى حوادث اغتيال تعرض لها رجال دين آخرون من الشيعة. وأورد التقرير اعتقاد المقرر الخاص لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق بأن النظام يشن هجوما منظما على القيادات الشيعية في العراق. أما في الفصل الخاص بملاحقة وتهديد المعارضين خارج العراق، فأورد التقرير قول المقرر الخاص لحقوق الإنسان في العراق إنه تلقى بلاغات عن حالات تخويف وتهديد تعرض لها أفراد المعارضة في الخارج تتعلق بإلقاء القبض على الأقارب واغتصاب النساء منهم. وتحت فصل احتلال الكويت، أشار تقرير الحكومة البريطانية إلى أعمال الاغتصاب والنهب والسلب والإعدام، وأورد اسم عزيز صالح النعمان المسؤول عن فترة احتلال الكويت الأخيرة. وأشار إلى اختفاء أكثر من 600 من الكويتيين ومن جنسيات أخرى، وإلى رفض العراق تقديم أي معلومات عنهم. كما أشار إلى استخدام العراق دروعا بشرية خلال فترة الاحتلال ومنهم أطفال، مما يمثل خرقا للقانون الدولي والاتفاقية جنيف الرابعة. وأشار أيضا إلى إشعال نظام النار في آبار النفط الكويتية. وفي خلاصته أوضح تقرير الحكومة البريطانية عن جرائم حقوق الإنسان في العراق بأن التقرير لا يورد جميع قصص المعاناة في ظل النظام العراقي بل نماذج منها فقط، وأشار إلى أن القمع والإجراءات التعسفية هي السبب وراء كون العراقيين الآن ثاني أكبر مجتمع لاجئين في العالم وفقا لإحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أما في الملاحق فعدد التقرير أساليب التعذيب، ومنها اقتلاع الأعين ونقب اليدين بآلة حفر كهربائية وتعليق السجناء من السقف واستخدام الصدمات الكهربائية والاعتداء الجنسي والفلقة والحرق بالسجائر والضرب بالأسلاك والخراطيم واستخدام حمامات الأحماض الحارقة. وأورد التقرير قول ديفيد شيلر وهو سفير أمريكي متجول لجرائم الحرب إن هناك أدلة على تعليق النظام العراقي أشخاصا من معاصمهم وإدلائهم تدريجيا في المحلول الحامضي. وفي ملحقه الثاني أكد التقرير أن صدام حسين ألحق الضرر بالمسلمين من خلال الحرب العراقية الإيرانية التي راح ضحيتها مليون مسلم، ثم حملة الأنفال التي أودت بحياة 100,000 مسلم كردي، ثم غزو الكويت الذي قتل فيه 1,000 شخص كويتي مسلم، هذا إضافة إلى تشريد الآلاف من العراقيين داخل العراق. وفي ملحقه الثالث أشار التقرير إلى حادثة حلبجة التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية ضد الأكراد.
يوم الخميس قام وزير الدفاع الكويتي بجولة على القطاعات الكويتية المنتشرة في الجزء الشمالي من الكويت قرب الحدود مع العراق. وفي الوقت عينها أكدت الحكومة الكويتية أن سفارتها في العاصمة البريطانية لندن ستمثلها في المؤتمر المزمع عقده منتصف الشهر الجاري. تفصيلات هذا المحور وافانا بها مراسلنا في الكويت سعد لمحمد.
في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وفي إطار التحضيرات والوقوف عن كثب على آخر الاستعدادات، قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الصباح بزيارة تفقدية للقوات الكويتية شمال البلاد. وقد شملت الزيارة كافة قطاعات الجيش الكويتي المتواجدة بالقرب من الحدود الكويتية العراقية بما فيها القوة الضاربة والمتمركزة في شمال الكويت. وتأتي هذه الزيارة في ظل ما أسماه مراقبون كويتيون بالتهيؤ والاستعداد لأي طارئ قد يحدث هناك، في ظل تواصل الحشود الأمريكية إلى الكويت والمنطقة استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية للعراق يرى المراقبون الكويتيون أنها أصبحت وشيكة. وفي إطار آخر أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن وفدا من السفارة الكويتية في لندن سيكلف بحضور مؤتمر المعارضة العراقية والذي سيعقد في 13 من الشهر الجاري. جاء ذلك في بيان صادر من الوزارة أكدت فيه أن الوفد الكويتي سيحضر بصفة مراقب وذلك بناء على طلب من المعارضة العراقية. وفي موضوع ذات صلة قالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن العراق بعث برسالة إلى الأمين العام يبلغه فيها موافقة العراق على العودة إلى اجتماعات اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية الدولية الخاصة بشؤون الأسرى والمفقودين الكويتيين، والذي كان العراق يقاطعها منذ عام 1998. وفي إطار خليجي قال عادل الجبير مستشار ولي العهد السعودي أن السعودية لم تتخذ حتى الآن قرارا نهائيا بشأن دورها في حالة نشوب حرب ضد العراق. وقال الجبير في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن لن نتخذ قرارا بهذا الشأن حتى ندرس جميع الخيارات المطروحة. وذكر المسؤول السعودي بموقف الرياض الملتزم بالشرعية الدولية مضيفا أنه لا يعرف مسبقا ما سيكون عليه الموقف السعودي إذا بدأت العمليات العسكرية. لإذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت، وكل عام وأنتم بخير.
أما في القاهرة فقد أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى عن ارتياحه لموافقة العراق على المشاركة في أعمال اللجنة الثلاثية الخاصة بقضية أسرى حرب الكويت. تفصيلات أخرى كان وافانا بها مراسلنا أحمد رجب.
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس أن العراق بعث برسالة إلى الأمين العام عمر موسى أبلغه خلالها موافقته على العودة إلى اجتماعات اللجنة الثلاثية الدولية المعنية بقضية الأسرى والمفقودين الكويتيين. وصرح مدير إدارة العلاقات العربية بالجامعة ومسؤول ملف الأسرى والمحتجزين الكويتيين في العراق الوزير المفوض علي الجاروش بأن موسى تسلم رسالة رسمية من الحكومة العراقية نقلها مندوب بغداد الدائم لدى الجامعة تفيد بموافقة العراق على العودة لحضور اجتماعات اللجنة الثلاثية. وأضاف إن الأمين العام للجامعة أبلغ وزير الخارجية الكويتي والنائب الأول رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأيضا السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي أنان ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في جنيف بقرار بغداد العودة إلى اجتماعات اللجنة. وأوضح أن رسالة العراق بالموافقة على حضور هذه الاجتماعات جاءت كاستجابة سريعة لطلب من الأمين العام للجامعة من العراق بضرورة العودة لحضور هذه الاجتماعات التي تقاطعها بغداد منذ نوفمبر في العام 1998. واعتبر مسؤول ملف الأسرى الكويتيين بالجامعة العربية أن القرار العراقي يعد خطوة على طريق وضع حل لمشكلة الأسرى والمحتجزين الكويتيين في العراق وهي المشكلة الإنسانية المستمرة منذ نحو 12 عاما. واعتبر أن استجابة العراق هذه تعد تعبيرا عن رغبته في حل هذه الأزمة. وذكر الجاروش أن نائب رئيس اللجنة الوطنية الكويتية لشؤون الأسرى والمفقودين الكويتيين إبراهيم ماجد الشاهين كان قد طلب من الأمين العام للجامعة العربية مؤخرا أن يتدخل لدى بغداد لإقناعها بالمشاركة مرة أخرى في اجتماعات اللجنة الثلاثية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
بثت وكالة أنباء غربية يوم الخميس الماضي تقريرا عن إمكانية تقديم إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش صفقة مساعدات إلى الأردن تتضمن إمدادات نفطية. الزميلة زينب هادي أعدت عرضا لهذا التقرير.
وكالة رويترز للأنباء بثت تقريرا على أن الإدارة الأمريكية تدرس تقديم صفقة مساعدات إلى الأردن تتضمن إمدادات نفطية وذلك لتمكين عمان من مواجهة الأوضاع والمستجدات التي ستظهر في حال تعرض العراق إلى حرب أمريكية محتملة. وأشارت الوكالة إلى أن الأردن الذي يعتمد على العراق في تجهيزه بمصادر الطاقة لم يطلب منحه أموالا محددة، لكن مصادر في الولايات المتحدة ذكرت أن صفقة المساعدات قد تصل إلى مليار دولار. وأضافت الوكالة أن الأردن سعى خلال المباحثات التمهيدية مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية للحصول على مساعدات اقتصادية وعسكرية في حال قرر العراق وقف إمداداته النفطية عن الأردن. يذكر أن العراق ومنذ حرب الخليج عام 91 عندما كانت عمان تتعاطف مع بغداد شكل مصدرا لصادرات نفطية إلى الأردن تقدر بحوالي 80,000 برميلا يوميا. وبعد حرب الخليج أصبح الاعتماد الأردني على امتداد عقد من السنين على النفط العراقي المتدني في أسعاره التفضيلية، وقد ساعد هذا الاقتصاد الأردني بشكل واضح إذ وصلت قيمتها إلى 700 مليون دولار عام 2002 حيث دفعت عمان نصف هذه القيمة على شكل بضاعة وسلع ونصفها الآخر كان منحة من العراق إلى الأردن. وفي السياق ذاته أشارت وكالة رويترز إلى مسؤولين أردنيين قولهم إن خطة الطوارئ التي تدعمها تعهدات غير مسبوقة بمساعدات إضافية من الولايات المتحدة إلى الأردن هي من أجل الحصول على تأييد كامل لأهداف واشنطن المتعلقة بتغيير النظام في العراق. وختمت وكالة رويترز تقريرها بالقول إن الإدارة الأمريكية قامت بتقديم التزامات اقتصادية إلى حلفاء آخرين في المنطقة مثل إسرائيل وتركيا.
بهذا مستمعي الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من البرنامج، نعود ونلقاكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، فكونوا معنا. كنتم مع برنامج العراق في أسبوع. إعداد أسرة التحرير في إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حمص الجلال. الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حمص الجلال. قلبي حبيبي بين ايديك، الله عليك الله عليك
الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال. الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال. قلبي حبيبي يا من رضى الدنيا الباق ما انسى يا
حبيبي بنيتك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجبل تحرمني حبك البلاد الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك